بعد. يقول ربنا جل وعلا في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تقدم الكلام على الحروف المقطعة، وأن الصحيح من أقوال أهل التفسير أنها لبيان الإعجاز، أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تكلم بها العرب ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بسورة. هذا أقرب الأقوال. وما يرجح هذا القول أو يقويه أنه في الغالب أنه يأتي الحديث عن القرآن بعد ذكر الحروف المقطعة، وهذا لا يكاد يتخلف إلا في سور معدودة. الغالب أنه يذكر القرآن، ياسين، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا العنكبوت، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا، هذه ما في حديث عن القرآن، يعني من النوادر سورة العنكبوت أمثالها. ولا الغالب أنه يذكر في حاميم والكتاب المبين، التنزيل حاميم تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم إلى غير ذلك، أكثرها على هذا النحو. طاسين، تلك، لماذا أشار إليها إشارة البعيد؟ تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذه يراد به إيش؟ التفخيم والتعظيم، مثل تلك الجنة التي نورث من عبادنا. فالإشارة للبعيد يدل على الرفعة وأنه عال مرتفع، إشارة لإشارة البعيد. تلك آيات القرآن، لماذا سمي القرآن؟ لأنه مقروء، سمي الكتاب لأنه مكتوب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هل يسمى غير القرآن بهذا الاسم؟ يعني مثلا الإنجيل يقال عنه القرآن، وإلا هذا الاسم خاص بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ الجواب نقول نعم، يأتي أحيانا اسم القرآن يراد به غير القرآن الذي بين أيدينا، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: خفف على داود عليه السلام القرآن. المراد بالقرآن الإنجيل، ولا لا، مو بالإنجيل، الزبور، المراد به الزبور، خفف على داود القرآن، يعني بالمعنى العام يصدق عليه القرآن. طيب، هل فيه آية تدل على ذلك من القرآن؟ نقول نعم، في سورة الحجر: كما أنزلنا على المقتسمين، وهم الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. القرآن مراد به في هذه الآية أي المنزل عليهم، القرآن أي الكتب المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل ونحوها. فإذا يمكن يطلق عليه القرآن لأنه مقروء، كما أن القرآن مقروء كذلك الكتب السابقة مقروءة. وكتاب مبين أي لأنه مكتوب، كتاب أنه مكتوب. هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ كاملا ولا المكتوب ذكره؟ لأن الله عز وجل ذكر أنه في اللوح المحفوظ وذكر أنه في زبر الأولين، فهل وجوده في اللوح كوجوده في زبر الأولين؟ وإنه لفي زبر الأولين أي كتب الأولين كالتوراة والإنجيل وغيرها. وقال تعالى في كتاب مكنون لا يمس إلا مطهر تنزيل من رب العالمين، فهو في كتاب مكنون، هذا لوح المحفوظ أو الكتب اللي بأيدي الملائكة، إنه القرآن الكريم في لوح، قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه صريحة، في لوح محفوظ. فما الفرق بين ذكره في اللوح المحفوظ وبين ذكره في زبر الأولين؟ هل هو نفس الشيء ولا يختلف؟ الجواب يختلف، أن وجوده في اللوح المحفوظ أنه موجود كاملا، مكتوب كاملا في اللوح المحفوظ، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومما هو كائن ما سيتكلم الله به حين بعثة أو بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما هو كائن فكتبه، فكل ما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ بالتفصيل. أما ذكره في زبر الأولين فهو ذكره أو وجوده في زبر الأولين وجود ذكره، وإنه لفي زبر الأولين أي مذكورا في زبر الأولين، يعني فيه إشارة إلى أنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب اسمه القرآن الكريم، يعني الموجود ذكره. ولا يمكن غير هذا، لا يمكن غير هذا. لماذا؟ لأنه لو ذكر كاملا في التوراة والإنجيل صار منزلا على موسى أو عيسى عليه السلام. إذن الموجود ذكره فقط. وكتاب مبين يعني بين واضح، بين ويبين أي يوضح. لكن ما يمنع هذا وجود آيات متشابهات، يعني لو قال الله عز وجل وصف بأنه كتاب مبين وأنه هدى وأنه نور، وفي آية أخرى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فالمتشابهات معناها غير بين. ولذلك لا يعلمهن كثير من الناس، فكيف نجمع بين مبين وبين التشابه في القرآن؟ نقول لا يمنع هذا، لأن المتشابه إذا رد إلى المحكم صار بينا واضحا. المتشابه لو أنه لم يبين لا صار فيه إشكال، لكن المتشابه في هذا الموضع ومبين في موضع آخر. الذي في قلب مرض زير يأتي للمتشابه ولا يرده إلى المحكم، فيبدأ يثير الفتن لما في قلب من الزيغ والعياذ بالله. لكن الراسخين في العلم إذا مروا بالمشابه ردوه إلى المحكم فيتبين. إذا قال إنا نحن نزلنا الذكرى، نحن ضمير جامع. النصارى إذا وصلوا مثل هذا السياق قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أن الآلهة متعددة والعياذ بالله، تبعون متشابه منه. لكن الراسخين في العلم لا، نحن هنا هذا مش محتمل، متشابه يحتمل التعظيم ويحتمل التعدد. فإذا رددناه إنما إلهكم إله واحد تبين ولا لا؟ تبين يقينا. إذا ما في إشكال، متشابه لا يرد إلى المحكم فيتبين. هدى أن يهدي إلى الطريق المستقيم، كما قالت على إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم وأعدل الطرق. فلا يمكن يضل من اتبع القرآن، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن حبل أو سبب، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا إن استمسكتم به. وحديث لابد حسن بعض العلم. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني تركت فيكم ما لن تضلوا إن استمسكتم به كتاب الله، رواه مسلم. فالنصوص واضحة أن من استمسك بالقرآن، وعلى فهم السلف في رد مشابه المحكم، لا يمكن أن يضل. هدى وبشرى، يعني البشرى مترتبة على الهداية، بشرى لمن اهتدى. أما من لم يهتدي فليس له بشرى في القرآن، بل له الوعيد بالخزي والعار والنار والعياذ بالله. هدى وبشرى. البشرى هذه يفرح بها ولا لا؟ يفرح بها. البشارة بشارة يفرح بها، وهي شيء محبوب للنفس. الله سبحانه وتعالى يبين أن القرآن بشرى للمؤمنين، إذن ينبغي المؤمن أن يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بماذا فسر بفضل والرحمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال ابن عباس رضي الله عنه قل بفضل فضل الله، قال هو الإسلام ورحمة القرآن. فسر بالعكس، أنا كله يصدق على هذا وهذا. فهو الفضل والرحمة هي الإسلام والقرآن، فإذا ينبغي المؤمن أن يفرح أنه مؤمن، ولكن لا يمنع أيضا من الخوف. الفرح من باب الرجاء، والخوف أيضا لا بد منه، يكون بين الخوف والرجاء، لكن في فرحة المؤمن يفرح. طيب، قوله تعالى الحمد، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كيف نجمع بين الحزن؟ وهذا خبر عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله أن أذهب عنهم الحزن. إذن يفهم من الآية أن المؤمن في الدنيا إيش؟ أنه حزين كما ذكر بعض السلف. فكيف نجمع بين البشرى والفرح وبين الحزن؟ الحزن يعارض يخالف البشرى والفرحة، وبفضل الله يبرر ذلك فليفرح بشرى وبشر المؤمنين، كيف نجمع بينهما؟ الجواب يقال الحزن على ما يحصل من المصائب في الدنيا، فقد الأحبة مثلا، فقد حاسة من الحواس، وهكذا، ابتلي بفقر، ابتلي بمرض، ابتلي بالابتلاءات متنوعة، يحزن الإنسان إذا أصابه بلاء مع الرضا ومع الصبر، لكن في حزن، كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول المرض ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. يعني في حزن من ما يصيب المؤمن من المصائب المتنوعة، لكنه يفرح من جهة الدين، فلا مانع يفرح من جهة الدين أنه مؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى ما هداه للإسلام إلا أنه يحبه ويريد به خيرا، لأن الله لا يعطي الدين لمن يحب، هذه علامة محبة الله العبد. ولا مانع أن يحصل له شيء من الحزن بسبب مصائب الدنيا، ومن يسلم مصائب الدنيا ما أحد يسلم من الابتلاءات والأحزان على مر العمر، لابد يعرض له ما يعرض من الأحزان والأكدار والمصائب، لكنه إذا صبر واحتسب هونها الله عليه. إذن ليس بصحيح، يعني بعض السلف أخذ من هذه الآية مثل الحسن البصري وأمثالهم ممن غلب عليهم الخوف والبكاء والحزن وكذا، وأكثر منه إذا جلسوا صاروا يتذكرون ويستدلون بمثل هذه النصوص على أنه الحزن وكذا. مسجل تعطل، في حد يجيب جواله ونسجل؟ وانا افتحت لك خلاص، ضمن شراط ما ذكرتنا. فيعني يستدلون مثل هذه الآية على أن المؤمن حزين في الدنيا وكذا. ما تقولون لو قرأت مثل هذا في سير السلف مثل الحسن؟ وفيه كم واحد يعني السلف يغلب عليهم الحزن والبكاء، حتى واحد سمى البكاء، ما اسمه الأول فلان البكاء وكذا، يعني كثير من البكاء والحزن والزهد والعبادة، وشيء يعني عظيم من الحزن والبكاء وكذا. هل هذا المسلك صحيح؟ الإنسان إذا قرأ هذه السير يكبرهم، وهم على خير ما في شك، ما في سلف صالح لهم قدم صدق وعلم وخير ودين، لكن هل مسلك هذا، هذه الصفة المعينة، وليس الحكم على الشخص كل على كل ما يفعله، لا، هذا المسلك بالذات هل هو صحيح أن الحزن والبكاء الكثير وكذا؟ لا، نقول لا، البكاء مطلوب، فيه نصوص تدل على فضل البكاء في بعض الأحيان، ذكر الله خاليا فدمعت عيناه وذرفت عيناه، ومعروف نصوص البكاء، لكن ما يكون الغالب حزن الغالب. النبي عليه الصلاة والسلام مش كان الغالب عليه؟ البشر، تبسم والبشر، كان دائم البشر، من وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم البشر وكثير التبسم، هذه من أوصافه الدائمة، وأحيانا يبكي، يسمع لصوتي عزيز كعزيز المرجل من البكاء، فما في مانع يعني في وقت صلاة، وقت خشوع، وقت دعاء، تذكر الآخرة والعذاب والكذا والنار يبكي، لكن في الغالب مع زوجاته، مع أصحابه، مع الناس مع الضيوف اللي يأتيه يدخل البشر والفرح والسرور وكذا، فهذا هو أمر الله، فذلك فليفرح أمر من الله عز وجل بالفرح وبشر المؤمنين. فإذا نقول لا إفراط ولا تفريط، طيب إيش الجواب؟ يعني بماذا نعتذر عن هؤلاء؟ يعني بعضهم صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يذكرها واللي يذكرون سيرة السلف مثل ابن الجوزي في صفة الصفوة وحلية الأولياء بن عيم ومثال هذه الكتب في الزهد وكذا، يذكرونها ويعلقون عليها، فلان كذا فلان كذا فلان سوى كذا فلان، يختم القرآن في اليوم مرتين، ختمة بالليل ختمة بالنهار وكذا وكذا. فليقرأها خصوصا طلبة العلم المبتدئين، يكبر هذه الأشياء ويعظمها ويغفل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام المتوازن، لأن هؤلاء نقول نعتذر عنهم ولا نحتج بهم، وهذه قاعدة معروفة. أنا استطردت بعض الشيء للفائدة، ففي قاعدة معروفة عند أهل السنة الجماعة أن من خالف النصوص من أهل الخير من أهل العلم والصلاح من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين أيا كان، من خالف النص فإنه إيش؟ تعرفون القاعدة، يعتذر عنه ولا يحتج به، هذه قاعدة معروفة مسلمة، يعتذر عنه لأنه من أهل الخير والصلاح وفعله مجتهدا ولا يشنع عليه، إنما محل اجتهاد وحصل له هذا الأمر، لكنه لا يحتج به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن هؤلاء يقال غلب عليهم الخوف، مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، يعني خاف خوفا عظيما حتى أنه خير زوجته وقال ابتليت بهذا الأمر وأنا لا ليس لي بي حركة للنساء، إن أحببتي أنا طلقتك وإلا تبقين معي، فاختارت أن تبقى معه، وكأنها تقول لا بارك الله في الخلافة، ما رأينا خيرا من بعدها، يعني ما كان يقربها، وكان يبكي الليل والنهار، ويعني زهد وبكاء وعبادة عظيمة، نقول غلب عليه وليس خيرا من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من السابقين الأولين، ما كانوا يفعلون هذا. لكنه لما ولي الخلافة ويعني استشعر عظم المسؤولية، أنه مسؤول عن الرعية كلها، ودولة الإسلام امتدت شرقا وغربا حتى أخذت بلاد فارس والروم وبلاد خراسان واتسعت، كل هؤلاء يرونهم في رقبتي وأنه مسؤول عن يوم القيامة، فحصل له هذا الخوف الشديد. عمر رضي الله عنه غلب عليه الخوف أيضا، وسيرته معروفة. المقصود أن الإنسان يقرأ هنا، لكن في الأخير يرجع إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو الجمع والتوازن، يجمع عليه الصلاة والسلام بالأمور كلها، يعطي كل ذي حق حقه، من ناحية الخوف، من ناحية الرجاء، من ناحية مخالطة الناس، ومن ناحية الجد والاجتهاد في العبادة، من ناحية الغضب إذا انتهكت محارم الله، ودائم البشر والسرور، وأشياء من هذا القبيل، يصلي وينام ويتزوج النساء ويقوم الليل ويصوم ويفطر، كل حياته وكل هديه متوازن غاية التوازن، لا إفراط ولا تفريط. لكن بعض الناس يغلب عليه، يعني ما يستطيع أن يدفع هذا الوارد، يغلب عليه الخوف الشديد ويستولي على قلبه، فيبدأ يبكي الليل والنهار ويشعر بالحزن، ولا يأنس به من يجالسه إلا من أراد هذه الصفة، يتقصده من أجل أن يتأثر بخوفه وبكائه. كانوا يجتمعون من أجل أن بعضهم يقوي بعضا في هذا الجانب، لكن على العموم كل يؤخذ منه ويترك، هذه قاعدة. ويعني أنا أطلب الشيء لأن هذه مفيدة ومهمة للمبتدئ في طلب العلم، يتأثر بعض هذه السير لأنهم أعلام كبار، يتأثر ويبدأ يحاذيهم أو يحاول يقتدي بهم، فيخل بأشياء كثيرة، بحق الزوجة، بحق الجيران، حق الإخوة، بحق كذا، بالعمل الدنيوي وأمور كثيرة، فيحصل عنده خلل، وربما أنه ينعكس عليه ولا يستطيع أن يستمر على هذا المنهج الصعب، فربما ينعكس عليه تمل نفسه فتنفر وينحرف. وهذه قاعدة، إذا حمل نفسه ما لا تطيق قد تنفر ويكون سببا في انتكاسه وانحرافه والعياذ بالله. هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، دائما القرآن يقيمون، ما يقول يؤدون الصلاة، يقيمون الصلاة، لأن الصلاة لها شروط ولا أركان، لا واجبات ولا مستحبات، فالذي يقيمه الذي يأتي بها مستقيمة بجميع هذه الأمور حتى تكون صلاة مقبولة وتنفع عند الله عز وجل. قد يصلي مصلي وصلاته مردودة عليه بسبب أو لآخر، ليس كل من صلى بريد ذمته. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة ما فيها قامها إيتاء، لأنه مجرد دفع مال وليس فيه يعني صفة كالصلاة، لا هي دفع مال يدفعه بنفسه أو بوكيله فيؤتون الزكاة. والزكاة أحيانا تأتي بزكاة المال وأحيانا تأتي بزكاة النفس، فالغالب أنها إذا ذكرت يراد بها زكاة المال، هذا الغالب، لسيما إذا جاءت مع الصلاة، لكن في بعض النصوص تأتي ويراد بها زكاة النفس. مثل إيش؟ مثل ما جاء في سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه تشكل إذا حملناها على أن المراد بالزكاة هي زكاة المال، فعندنا إشكال من جهتين. الجهة الأولى أن الزكاة لم تفرض، لأن السورة مكية فلم تفرض، وهي التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الوليد بن مغيرة، والوليد بن مغيرة متقدم الوفاة، فهذا إشكال الأول كيف ذكرت وهي إنما شرعت في المدينة. الإشكال الثاني أنه كيف توعد المشركين على عدم إيتاء الزكاة، ما أنه لو أدوها، لو أتوها حال الشرك لم تقبل، فيعني كان الوعيد الأولى بين يتوعدهم الشرك، ويل المشركين أو الذين لا يصلون أو كذا، فكيف ترك الصلاة وذهب إلى الزكاة مع أن هؤلاء عندهم الشرك الأكبر، فيبعد أن يتوعدهم على منع الزكاة مع أنهم مشركون. فالمراد به زكاة النفس، لا يؤتون الزكاة أي لا يطهرون أنفسهم من الشرك وعموم المعاصي. وهم بالآخرة هم، إذا جاء ضمير الفصل وهم بالآخرة هم، لأنه لو حذف صح الكلام، وهم بالآخرة يوقنون صح الكلام، إذن الضمير هذا يسمى ضمير الفصل، يراد به بالتأكيد والحصر، وهم بالآخرة هم يعني لا غيرهم، هم دون من سواهم الذين يوقنون. فضمير الفصل يراد به أمران، أمر الأول التأكيد والأمر الثاني الحصر. واليقين هو يعني الغاية في التصديق، يصل حد اليقين، سمى علم اليقين، حق اليقين، وإيش؟ وعين اليقين. علم اليقين إذا آمن إيمانا قاطعا، هذا علم اليقين، جاءه الخبر فآمن إيمانا قاطعا ليس عنده شك أبدا، هذا يسمى علم اليقين. طيب حق عين اليقين، عين اليقين هذا أعلى، هذا يجتمع مع الإيمان إيش؟ الرؤية بالعين، ثم لا ترونها عين اليقين، إذن هذا أعلى، الأول علم اليقين، الثاني عين اليقين إذا رأى الشيء بعينه، الثالث هو أعلى منهما وهو حق اليقين. متى يحصل؟ إذا ذاقه، إذا دخل أهل النار النار حصل لهم حق اليقين، علم اليقين في الدنيا بالخبر، عين اليقين إذا رأوا النار، وأهل الجنة كذلك إذا رأوا الجنة صار عين يقين لأنهم يرون ما آمنوا به. حق اليقين إذا دخل أهل الجنة الجنة وداخل أهل النار النار صار حق اليقين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، سبحان الله، هذا من الابتلاء من العقوبة، هذه من أعظم العقوبات التي يبتلي أو يعاقب الله عز وجل بها من عصاه، يعني هذه عقوبة محققة، يعني الإصابة في الدنيا بالأمراض بالمصائب قد تعجل وقد تعجل، لكن العقوبة بتزيين المعصية هذه حتمية، كما قال عز وجل في سورة الأعراف: ولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، مش بعدها ونطبع، يعني هذه معلقة بالمشيئة اللي هو الإصابة بعذاب معجل، هذه معلقة بالمشيئة، لكن اللي بعدها حتم الوقوع، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ولذلك هذا إذا فهمنا هذه المسألة تزيل عنا إشكالا كبيرا يحصل لبعض من في قلب مرض فيريدونه للتشكيك، يقولون في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بمساكن ثمود اللي في الحجر قال: لا تدخل مساكن، أسرع وقنع بثوب وأسرع، وقال: لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ما الذي أصابهم؟ أصابتهم الصيحة والرجفة. طيب يقولون الآن شوفوا هذول الحين يذهبون إلى مساكن ثمود ويحتفلون ويصورون وربما يسكرون ويفترون وخلينا مصائف ولهم سنين وهم يروحون يجون ومصائف ومكان للهو ومكان للفساد ومكان للمعصية ولا جاءهم شيء، ولا لا ما شفنا شيء، ما نزل ما جتهم صيحة ولا جتهم رجفة ولا جاءهم شيء. إذن والحديث الصحيح متفق عليه، كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نفس الجواب الأول صح؟ ايش تقول؟ هذا ونطبع على قلوبهم، لأن الله عز وجل يستدرجهم. أيما شد، أي نوعين شد، عذاب المعجل بزلازل أو براكين أو كو أو، ولا العذاب أو العقوبة بطبع على القلب؟ هذه أشد، لأنه لو عجل له العذاب يمكن يكون سبب، إذا لم يموت كان سببا في رجوعه، وإذا مات انقطع عمله، ولكن إذا عاش مطبوعا على قلبه سيزداد كفرا، يزداد ضلالا، يمكن يبي يضل غيره لأنه يشوف أنه ما جاء شيء فيستمري، يبدأ يدعو الناس إلى تلك المعصية فيزداد شرا، كما أخبر الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإذا هذه حتمية، وهي مذكورة في آيات كثيرة، مو بالآية فقط، لا في آيات كثيرة: ونطبع على قلوبهم، وكذلك زينا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. صاحب الزنا ما يمكن ينفك منه إلا إن شاء الله، يتعلق قلبه بالنساء وملاحقة النساء ويصير أعظم لذة في حياته أنه يلاحق النساء. صاحب الخمر كذلك، صاحب التدخين كذلك، اللي ينام عن الصلاة أصعب شيء عليه أنه يقوم يصلي الفجر، وألذ شيء عنده النوم وقت الصلاة. لو واحد صحاوي يأذن مستحيل يقوم، لو تفعل ما تفعل لا يمكن يقوم، لأنه استمر النوم، هذا ما يتخيل أنه يقوم أصلا. وهكذا في جميع المعاصي، وذلك الناس يسمونها إدمان، قل هذا مدمن، هذا ما في حيلة، مدمن لو 10 سنين يسكر هذا صعب، حتى لو تاب أسبوع أسبوعين شهر شهرين يرجع في الغالب، إلا من رحم الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ما معنى يعمهون؟ يعني يتحيرون، العمى هو الشك والحيرة، وهم يتحيرون ولا يعرفون الحق من الباطل والعياذ بالله. أولئك الذين لهم سوء العذاب، يعني مو بالعذاب فقط، لا، سوء العذاب، يعني أسوأ أنواع العذاب والعياذ بالله، لأنهم بهذا الطبع وهذا التزيين طالت أعمارهم وازدادوا شرا، وربما صاروا دعاة إلى هذا المنكر فزاد إثمهم فاشتد عذابهم عياذا بالله. وهم في الآخرة هم نفس الشيء، هم هذا ضمير فصل يراد بالتأكيد والحصر، ولا وهم في الآخرة هم الأخسرون، هذه أبلغ من الخاسرون، وقال هم الخاسرون، هم الأخسرون، يعني اللي خسر خسارة لا ليس بعدها خسارة، وليس أعظم من أن يخسر الإنسان نفسه التي بين جنبيه، ويخسر أهله، زوجته المؤمنة تكون في الجنة وهو في النار خسر، وأولاده المؤمنون يكونوا في الجنة، حتى لو كانوا كفارا دخلوا النار ما ينتفع بهم، وفي عذاب وهم في عذاب لا أحد يأنس بالآخر. إذن خسر نفسه، خسر أهله، خسر ماله، خسر كل شيء، وخلد في النار والعياذ بالله. والحسرة يعني من تمام الحسرة أن يرى مساكنه في الجنة لو أطاع الله عز وجل، قال انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، يرى ما أعد له من القصور والحور والنعيم العظيم، أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك، ويفتح له باب إلى النار فيراهما جميعا كما في الحديث السنن. والأعظم من ذلك أيضا أن هذا المسكن وهذه الحور، هؤلاء الحور الذين أعدوا له يروحون الوين لأبغض الناس إليه وهم المسلمون، من عدوه في الدنيا الكافر، من أعدى عدوه في الدنيا هم المسلمون، يحاربهم ويقاتلهم ويبغضهم في يوم القيامة، مساكنه وزوجاته الحور العين يأخذها المسلمون، يعني صلى الله ما في حسرة على من هذه، صلى الله العافية والسلام. وإنك لتلقى، إيش معنى تلقى؟ يعني يلقى إليك فتتلقاه، هذا معنى يلقى، يعني يلقى إليه القرآن فيتلقاه. طيب لماذا ما قال ينزل مثلا؟ في آيات كثيرة ينزل، إنا نحن نزلنا، نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. هل يلقى بمعنى نزل أو ينزل، ولا فيها معنى زائد؟ وإنك لتلقى، إيش تفهمون من تلقى؟ ألقي، الإلقاء وش يدل عليه وش يفهم منه؟ ألقيت حجرا، سرعة الوصول، وغالبا الذي يلقى يكون له ثقل، ما يقول ألقيت ريشة، لا، ألقيت حجرا، فالملقى يكون ثقيلا وينزل بقوة ويستقر بسرعة في المكان الذي ألقي إليه، فالإلقاء يدل على سرعة الوصول، وهذا هو الواقع. جبريل عليه السلام هذه السماوات السبع وما بينهما يقطعها في كم؟ في ساعة، ساعتين، يوم، يومين، في كم؟ في لحظة، هذه كل مسافة هذه ينزل في لحظة، ولا يمكن لأحد أن يعترضه ليأخذ منه الوحي لأنه القوي، ولا يمكن أن يخون لأنه الأمين، فهذا فيه تزكية للوحي أنه يصل بسرعة وينزل بقوة، وأنه لا يذهب يمينا ولا شمالا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا يجعل المؤمن يعني يطمئن ويفرح بهذا الخير الذي أنزله الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة. وإنك لتلقى القرآن من لدن، أي من عندي حكيم عليم، ولا شك أنه الحكمة مع العلم يكون أحسن من ورائه أحسن الكلام، يعني قد يكون إنسان عليما لكن ما عنده حكمة، بعض البشر عنده علم صحيح لكن ما عنده حكمة، فيتكلم فيأتي بأشياء تفزع الناس أو تفتح على باب الانتقادات وكذا، يعني أسلوبه وطريقته في الحديث ليست جيدة، فيستفز الناس ويعترضون، يفسد ما عنده من الحق بالأسلوب السيء الذي يعبر به عما عنده من الحق، فإذا اجتمع الأسلوب مع العلم صار أحسن ما يكون. هذا هو القرآن بهذه الصفة، أنه علم محض، وأنزله بعلمه أي بعلم الله عز وجل وبأحسن الأساليب. حتى الفجرة يذكر الله ما فيهم من الخير، منهم أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، يعني غاية ما يكون من العدل والحكمة، ويضع الأشياء مواضعها، ولا يمدح إلا من يستحق المدح، ولا يذم إلا من يستحق الذم، وإذا ذم من يستحق الذم فتح له باب التوبة ترغيبا له، يبين له أنه على ضلال وأنه متوعد بالنار، ثم يفتح له باب التوبة. مثل قوله عز وجل عن أهل الكتاب النصارى الذين جعلوا له الصاحب والولد، ماذا قال بعد ما ذكر شركهم وكفرهم؟ قال أفلا يتوبون إلى الله. عرض رفيق، عرض جميل، يعني مع هذا كله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالقرآن غاية ما يكون هو المثل الأعلى في العلم والحكمة، فلا أحسن منه، من أحسن من الله قيلا، من أحسن من الله حديثا جل وعلا. إذ قال موسى، إذا جاءتنا إذ دائما كثيرا تأتي في القرآن، وما قبل محذوف، شو قدر قبلها؟ إذا جاءت إذ شو قدر أذكر، هذه قاعدة، إذا جاءت إذ يقدر فعل محذوف وهو إذ أي أذكر. إذ قال شو جاءت فجأة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال، هل هي مرتبطة بما قبلها؟ لا، ليست مرتبطة بما قبلها، يعني لو جعلناها مرتبطة بما قبلها لفسد المعنى، يعني كأنه وإنك لتلقى القرآن حين قول موسى لأهله، هل هذا صحيح؟ لا، ما يستقيم. إذن في شيء محذوف، لابد أنه في شيء محذوف يفصل ما سبق عما يأتي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تم الكلام، الآن بدأ كلام جديدا. إذ قال، فليس مرتبطا بما قبلها. إذ قال أي أذكر. إذ قال موسى لأهله، الأهل هم الزوجة. طيب هل يطلق الأهل على الولد ولا خاص بالزوجة والوالدين والإخوة والأخوات؟ وليطلق، لا، كلمة أهل عامة تشمل الزوجة، تشمل الوالدين، تشمل الأولاد، تشمل الإخوة، كل هؤلاء يطلق عليهم الأهل. إذ قال موسى لأهله، طيب موسى له أولاد عليه السلام ولا ما له أولاد؟ ها؟ بعد نقول نعم ولا لا ولا الله أعلم، ثلاث خيارات، وش نختار يا محمد؟ الله أعلم، يعني هذه قاعدة في علم الغيب، أنه ما لم يذكر نقول الله أعلم، قد يكون الأولاد لم يذكر وقد ما يكون. الذي لم يذكر لا نتعرض له إلا إذا ثبت في حديث وكذا، يعني ما لم يذكر في القرآن ولا في السنة لا يتعرض له، حتى لو جاء عن بني إسرائيل ما يعتمد عليه، لأنه أخبار غيبية ما ندري. طيب لماذا لم يذكر؟ لأنه لا يعنينا، لا يعنينا، يعني يكون له أولاد أو ما له أولاد هذا ما يعني. لكن إبراهيم عليه السلام ذكر عز وجل أولاده إسماعيل وإسحاق، وذكر لهم عنهم أخبار كثيرة، لأنهم ترتب يعني تناسل منهم، هؤلاء جاء منهم بنو إسرائيل، أولاد إسحاق ويعقوب، وإسماعيل جاء منه محمد عليه الصلاة والسلام، فصار لهم شأن، صار لهم ذكر، والنبوة كلها صارت في ذرية إبراهيم عليه السلام، فأولاد إبراهيم لهم شأن عظيم، فذكروا بالتفصيل وفئات كثيرة. موسى عليه السلام لم يذكر له ولد، يا زكريا ذكر له ولد يحيى لأنه صار رسولا. موسى عليه السلام لم يذكر شيء عن أولاده. طيب أبو موسى مسلم ولا غير مسلم، كان موجود غير موجود، ما نتعرض له، نقول الله أعلم. ما لم يذكر في القرآن فإننا أو في السنة لا نتعرض له، لا بالإثبات ولا بالنفي، نقول الله أعلم. ونستفيد من هذا الفائدة أن ما لا يفيدنا لا ينبغي لنا البحث عنه، هذا يدخل في عموم قول الصلاة والسلام الحسن يسام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا أدب رفيع، أدب عظيم، لأن دخولك فيما لا يعنيك أو أقل ما في ضياع الوقت، أقل ما في ضياع الوقت تشتيت الهمة، تبحث هنا وتبحث هنا وتقرأ هنا وتقرأ هنا، شيء ما له فائدة. لو استغليت الوقت هذا والهمة هذه في أشياء مفيدة استفدت كثيرا. والإنسان ضعيف، الوقت محدود، فلا ينبغي الإنسان يشتت نفسه في أشياء لا فائدة من ورائها. لكن بعض المفسرين عفى الله عنهم يحبون الدخول في مثل هذه التفاصيل كثيرا، هذا كان كذا وهذا كذا وكذا، يعني من الأمثلة المشهورة مثل الشجرة التي نهى الله آدم عليه السلام عن الأكل منها، ما هي؟ إيش نقول إذا سألنا؟ نفس المنهج، الله أعلم. قالوا شجرة تفاح، وقالوا شجرة التين، وقالوا شجرة كذا شجرة كذا، ما له داعي ولا له فائدة، ولا يمكن تصل إلى الحقيقة أيضا، لأن ضياع وقت تشتيت جهد بدون فائدة، لأنك لن تصل إلى الحقيقة لأنه غيب، ولو وصلت ما في فائدة. وش الفرق بين شجرة تفاح والتين؟ ما في فرق، لأنه ليست محرمة في الدنيا فتقول بنعرف الشجرة هذه لأن التحريم استمر في الدنيا، لا، هذا ابتلاء معين وانتهى. مثلا كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ بعضهم أحمر بعضهم أسود بعضهم كذا، فما له داعي، هذه يعرض عنها. كلب معهم كلب وانتهى الأمر، على حاجة الخوف مثل هذا. إذ قال موسى لأهلي إني آنست، إيش معنى آنست؟ آنس هذه غريبة ما نستعمل في ذلك، بعض الناس ما يعرف معناها. آنست يعني أبصرت، بعضهم قال أي أحسست، يعني فسرت بهذين، يعني منها إما من النظر أو من الحس، لكن الأقرب هنا النظر، لأنه رأها من بعيد، كان ليلا وأبصر النار من بعيد. إني آنست نارا أي أبصرت من بعيد. يعني الآن موسى عليه السلام أخذ أهله بعد العشر سنين التي قضاها في مدين ورجع إلى مصر. كيف يرجع وهو قاتل نفس، قاتل قبطي متوعدين بالقتل، كيف يرجع؟ هو اشتاق إلى أمه وأخيه هارون وبلده فرجع، لكن يعني يقال أنه يرجع ويتحسس الأخبار ويشوف، انقطع عنهم عشر سنين، يمكن فرعون مات، يمكن حصل، يمكن كذا، فذهب لأجل أن يتحس أخبار، شوق الإنسان إلى أهله وكذا، يمكن يدخل خفية مثلا أو كذا، فهو يشوف يتحسس يستطيع أو ما يستطيع، فرجع. بطبيعة البشر أن الإنسان يحن إلى أهله وبلده، فرجع بقدر من الله عز وجل، وهو لا يدري أن الله عز وجل سيبعثه إلى موسى إلى فرعون، لكنه رجع من باب الشوق إلى أهله ووطنه. فرجع قال إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب. هذه دل على أمرين لم تذكر صراحة لكنها مفهومة من الآية، أن موسى عليه السلام في ذلك الوقت حينما رأى النار كان في حالة إيش؟ أنه في ظلام، أتيكم منها بقبس حتى ينير لهم الطريق. والأمر الثاني أنه كانوا في برد لعلكم تصطلون، أنه كان ليلا والوقت شتاء، فاحتاج إلى النار من أجل التدفئة ومن أجل الإضاءة، فذهب إلى النار ليأخذ شعلة، يعني كل ما عنده شيء يوقد بها النار، فذهب ليأخذ شعلة من النار، يأخذ يعني عودا أو جذعا من الشجر ويوقده ويرجع به إلى أهله. وأنه كان أيضا في الليل، وفي حالة ثالثة أيضا ما ذكرناها، كان ليلا يحتاج إلى الإضاءة وبردا يحتاج إلى التدفئة، وأيضا كان قد ظل الطريق يحتاج إلى دليل يدله على الطريق، لأنه ما كان له خبرة بالأسفار، أول سفر إلى مدين ثم رجع فأضل الطريق، في ذاك الوقت ما كان في طرق معبدة لما يسير في البر، فذهب يطلب هذه الأمور، فقال إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. طيب ذهب يريد شعلة من نار، يريد نور ويريد هداية، وش حصل؟ حصل على أعظم نور، ونور النبوة والوحي، وعلى أعظم هداية، وهداية إلى طريق الجنة. سبحان الله، ذهب يطلب أشياء يسيرة فرجع بأعظم ما يكون في هذه الدنيا. هواتيكم بشهاب قبس، في قراءة يعني القراءة المشهورة اللي في المصاحف شهاب بالتنوين قبس، سر بدل الشهاب هو القبس. شهاب، شهاب الشعلة من النار، وكل ما كان أبيض منيرا فهو الشهاب، الأبيض المنير هذا هو الشهاب، والقبس من الاقتباس، فالقبس هو الشهاب اللي يقتبس، يعني تشوف نار تأتي بعود تضع على النار يشتعل هذا القبس، وهو نفسه شهاب، يعني شهاب مقتبس، فالقبس والشهاب شيء واحد. طيب البدل ما في إشكال، بشهاب قبس، يعني الشهاب هو القبس، هذا بدل. لكن القراءة الثانية اللي في إشكال الإضافة، بشهاب قبس، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ يقولون لا بس، هذا له نظائر في اللغة، أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. مثل إيش؟ يقولون مثل ولدار الآخرة، الآخرة هي الدار، لكنه أضاف إلى دار الآخرة، وله نظائر مثل مسجد الجامع، مسجد الجامع، هو المسجد هو الجامع، إضافة إلى نفسه، إذا أمن اللبس يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. ويقول مثل يوم الخميس أو يوم الجمعة أو كذا، يوم الخميس، الخميس هو اليوم، يوم الخميس، الخميس هو اليوم، هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، هذا معروف في اللغة، لكن الغالب أنه يأتي على البدل. بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون. فلما جاءها، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى النار. فلما جاءها نودي، النداء من بعيد للبعيد، أن بورك من في النار. البركة أحيانا يقال باركه الله، وحين يقال بارك الله عليه، وحين يقال بارك الله فيه، كلها صحيحة. هذا بورك من في النار، هذا من باب باركه الله، ما قال بورك من في من في النار، يعني لو أخذنا على بارك الله، بارك الله فيك، لصار السياق أن بورك في من في النار، واضح هذه؟ بورك من، بورك في من في النار، يعني مثل بورك فيه، لكن بورك من في النار بدون في هذه صحيحة، يقول باركك الله أو باركه الله، يجعله مباركا، فإذا يصح باركه، بارك فيه، بارك عليه، كلها صحيحة. أن بورك من في النار ومن حولها، ما المراد بمن في النار؟ هذه فيها خلاف قوي، ما المراد بمن في النار؟ أن بورك من في النار، ما المراد به؟ هذا يجب الجواب، نفس النار. هذه فيها قولان، في قول ثالث يكون بعيد، خلنا على القولين. القول الأول أنه الله عز وجل، أنه الله عز وجل، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جمع من التابعين ذهبوا إلى هذا القول، منهم سعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة ونافع، الظاهر الرابع نافع، يعني أربعة من التابعين، قبلهم ابن عباس رضي الله عنه، أربعة من التابعين، أنا مراد أنه هو الله، بورك من في النار. طيب إذن النار هذه ما المراد بها؟ هي النور، المراد بها النور، لأنها كانت تتوقد في الشجرة وهي متصلة إلى السماء، ولا تزيد الشجرة إلا خضرة، يعني هذه بخلاف نار الدنيا. فإن موسى عليه السلام لما وصل تعجب من هذا المنظر، نار يعني نور، النار فيها نور، يعني فيها إضاءة، النار فيها إضاءة، فهذه إضاءة قوية، رآها بعيد، رأى صافية قوية وهي في الشجرة تضطرم في الشجرة، والشجرة خضراء ولا تزيدها إلا خضرة. فموسى تعجب أنه نار الدنيا تأكل الأشجار، يعني ما لو ما أكلت طفت انطفأت، هذه الشجرة ما تتغير بالعكس تزداد خضرة والنار تشتعل فيها. فعرف أن هذه ليست من نار الدنيا، هذه نار غريبة ليس لها مثيل في الدنيا. طيب ما المراد بهذه النار والنور؟ هل هو نور الله الذاتي ولا نور الحجاب؟ في حديث موسى رضي الله عنه قال حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تاهي للبصر من خلقه. فهل هي نور الله الذاتي الخالق من وجهه جل وعلا أو نور الحجاب؟ يقول سعيد بن جبير إنه نور الحجاب، لأن نوره الذاتي لو كشفه لاحترق كل شيء، والجبل عندك لما تجلى له جل وعلا. فالله أعلم، هذا قول سعيد ليس حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقول يمكن عقلا أن الله عز وجل يكشف الحجاب لنوره ويمنع الشجرة وما صابه النور من الاحتراق، يمكن على كل شيء قدير، كما أنه يتجلى لأهل الجنة يوم القيامة ولا يحترقون، فالله على كل شيء قدير. فإذا نقول يعني أنه نور الله واصل إلى الشجرة، ما المراد به؟ يعني الأولى ما ندخل في هذا التفصيل، نقول نور الله واصل إلى الشجرة، برك من في النار، يعني أنه نور الله عز وجل واصل الشجرة. فمن في النار مو معنى أن الله تعالى عن ذلك أنه في العرض في الشجرة، لا، لكن من في النار لأنه النور خارج من الله عز وجل، وهذا يقوي أنه النور الذاتي. من في النار يعني النور الخالق وجه الله هو خارج من ذات الله عز وجل، فيقوي النور الذاتي، لكن الأفضل النقل عنها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.